انت شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من رحلتنا إلى الآخرة، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر ابن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا الكريم. يا مرحبا يا شيخنا، وأهلا وسهلا. وإذا هذه الحلقة 34، قبل كده اتكلمنا على الحساب وجميع بدايات الحساب في الآخرة وهذه الأمور، واليوم حضرتك عنونت هذه الحلقة في الطريق إلى الصراط، فماذا لدينا؟ تفضل مشكورة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ومع لقائنا وحلقتنا الثالثة 34 إن شاء الله تعالى، نواصل الحديث مع رحلتنا إلى الآخرة، ونحن نمضي بفضل الله تعالى قدما. والحديث الآن عن عرصات الموقف، وقد سبق الكلام عن البعث والحشر وفصل القضاء والعرض على الله عز وجل، ثم الكلام عن أخذ الصحف وميزان الأعمال. أخذ الناس صحفهم ما بين آخذ كتابه بيمينه فرحا سعيدا مسرورا قائلا هاء مقرأ كتابيه، أو من أخذه بشماله فافتضح أمره فألوى بيده من وراء ظهره، فإذا به حزينا تعيسا يدعو ثبورا. والكل قد عرف نتيجته العامة من نجاح أو رسوب بأخذ الصحف. ثم مضى الناس إلى ميزان الأعمال لمعرفة التقدير ومعرفة الدرجات، ويا سعادة من ثقلت موازينه، ويا شقاوة من خفت موازينه. وتثقل الموازين بالإيمان والعمل الصالح والحق، وتخف الموازين بالكفر والفجور والهوى. ثالث ألوان الحساب الكبيرة الصراط، لكن الصراط يأتي كنهاية المطاف في مراحل الحساب. وبما أنه بعد الصراط لم تبق إلا قنطرة تصفية النفوس، ثم الناس في طريقهم إلى الجنة، ولا أقول في طريقهم إلى النار، لأنه من كان من أهل النار انتهى أمره، سقط وهو على الصراط. إنما بعد الصراط تصفية النفوس والدخول إلى الجنة، من غير حقد ولا غل في نفس مؤمن على مؤمن عند دخولهم الجنة كما سنبينه في حينه إن شاء الله. إذن فأين بقية مشاهد يوم القيامة التي دل عليها القرآن وبينها النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ نما في الطريق إلى الصراط. هذه الأعمال أو هذه المشاهد وحديث القرآن عن الحوض وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وقنطرة رد المظالم وبيان حال الناس في صور شتى ومشاهد متعددة لا بد وأن تكون قبل الصراط. لذلك قلنا في الطريق إلى الصراط. الناس في الطريق إلى الصراط كنهاية المطاف للحساب، كيف حالهم؟ ما هو الذي يرونه في طريقهم؟ إنهم سيرون في الطريق من بعيد أو من قريب النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو واقف على حوضه، وهو القائل لنا صلى الله عليه وسلم قبل وفاته: أنا فرطكم على الحوض، سأسبقكم إليه وأنتظركم عليه. فالناس عطشا، وأي عطش! إنه يوم الظمأ الأعظم، الناس فيه عطاشا بصورة منقطعة النظير لا تكاد تتخيلها في دنيا الناس. وها هو الحوض ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وكيزانه كعدد نجوم السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أمته للشرب من الحوض. كم هي فرحة لمن يشرب، وكم هو حزن وبؤس لمن حرب الشرب، لمن حرم الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحوض في عرصات الموقف قبل الصراط يقينا. ماذا عن الحوض؟ ومن الذي يشرب؟ ومن الذي يمنع؟ تعالوا بنا نتجول جولة بين القرآن والسنة لنتعرف على هذه النعمة العظيمة والتي خص الله عز وجل بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه قد أغفى إغفاءه، والإغفاءة مقدمة النوم، تسمى إغفاءة وتسمى سنة. ها هو أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، يحدثنا عن هذه الإغفاءة وما بعدها. يقول رضي الله عنه: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه مبتسما، فقالوا له: لما ضحكت؟ يعني يا رسول الله لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة، أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم، يعني يؤخذ. فأقول: يا رب إنه من أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحوض، فقال أبي بن كعب: يا رسول الله ما الحوض؟ فقال: والذي نفسي بيده، إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، وآنيته أكثر عددا من النجوم، لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبدا، ولا يصرف عنه إنسان فيروى أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام عن الحوض: هو نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، هو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة. وفيما قاله صلى الله عليه وسلم: أنا فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، كأن الأباريق فيها النجوم. وقوله عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، الفرط هو الذي يتقدم القوم إلى الماء، يهيئ الدلاء والرشاء، والرسول صلى الله عليه وسلم فرط أمته وسابقهم ومتقدمهم إلى الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم: الحوض مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني عرضه مثل طوله، وكيزانه مثل نجوم السماء، كيزانه أكوابه وكؤوسه، أطيب ريحا من المسك وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. اللهم اسقنا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وإن زدتنا يا رب كرامة فاسقنا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم عندما أنزلت عليه إنا أعطيناك الكوثر، قال هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت، تربته أطيب ريحا من المسك، وطعمه أحلى من العسل، وماؤه أشد بياضا من الثلج، فما أجمله من حوض، وما ألذه من نعيم في يوم الظمأ الأعظم. فمن الذي يشرب من الحوض؟ ومن الذي يمنع؟ لا نأتي بكلام من عندنا، إنما كلامنا ننقله عمن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. دلت الأحاديث على أن هذا الحوض خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون بين الأمم بوضوئهم وصلاتهم، حيث يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث عن الحوض وأنه خاص بهذه الأمة، سأله أصحابه رضي الله عنه: كيف تعرف أمتك يا رسول الله بين الأمم؟ فقال: أليس إذا كان لأحدكم خيل بهم شوت، بينهم خيل غر محجلة، يعني بياض يعلو رأسها ووجهها وأيديها وأرجلها، ألا يعرفونه؟ الأمر يكون في غاية الوضوح. فجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن، وهي إشارة إلى كبر الحوض وعظم مساحته. إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن، هو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه، أي من غير هذه الأمة، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. فقالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما، يعني علامة، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا، الغرة بياض يعلو الوجه، والتحجيل بياض يعلو الأيدي والأرجل. وفي الحديث إشارة واضحة بأنه من لم يكن من أهل الوضوء ولا من أهل الصلاة فلا نصيب له في الشرب من الحوض، إنما تأتي الغرة والتحجيل مع رجل يحافظ على صلاته ومن ثم فهو يحافظ على وضوئه، حيث لا صلاة بغير طهور، والطهور هنا وضوء يتوضأه الإنسان وفيه غسل الوجه والأيدي والأرجل، فيكون ذلك بياضا ويكون ذلك نورا. فماذا عن الذين لا يتوضؤون؟ ماذا عن الذين لا يصلون؟ يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كم عدد الذين لا يصلون في الدنيا من هذه الأمة؟ نسبتهم كبيرة، نسبتهم خطيرة، مصيبتهم عظيمة، قطعوا صلتهم بربهم، فلا يبالي الله بهم في أي أودية الدنيا هلكوا. اليوم في مصر تفتح المساجد في الصلوات وتفتح المقاهي والنوادي وكذا وكذا، وترى فرحة الناس بالمقاهي والنوادي أكثر من فرحتهم بالمساجد. ربنا ذكركم بهذا الوباء من أجل أن تعودوا، من أجل أن ترجعوا، من أجل أن تثوبوا إليه وتتوبوا إليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. سبحان الله العظيم، لو أقمنا استبيانا على الذين لا يصلون من هذه الأمة لوجدنا أكثر من ثلثي الأمة لا يصلون في العالم الإسلامي، أكثر من 80 في الأمة لا يصلون، وأما الأقل من 20% إلا من رحم ربي فحالهم كما رأيناهم في صلاتهم وفي مساجدهم، يستوي في ذلك إمامهم ومأمومهم، جماعتهم وأفرادهم، ممن يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام كما قال للمسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل. إذن لئن كان الحوض خاصا بهذه الأمة فليس إلا للغر المحجلين فيها، أهل الصلاة. كانوا قديما لا يكاد يوجد في الأمة من لا يصلي، لأن الصلاة هي عمود الدين الأوسط. لكن الآن كم من المسلمين يصلون؟ هذه واحدة. ثم إنك ستجد الصورة الثانية لأناس غر محجلين من آثار الوضوء، إنهم أهل دين، أهل صلاة، يسبقونك إلى المسجد في صلاة الفجر، لا يمنعهم حر ولا قر، لا يمنعهم مطر ولا ثلج، ولكن مع كامل الأسف أهل ضلالة، أهل بدعة، أحدثوا في الدين ما ليس فيه. فهذا الذي جاء من المدن الجديدة في بلادنا ركب سيارته ليخرج من مدينة نصر ومن التجمع الخامس ومن مدينة أكتوبر ليصل إلى وسط البلد ليصلي الفجر في مسجد الحسين، معتقدا أن الصلاة فيه خير من الصلاة فيما سواه، أو ربما كان على شاكلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وما ذاك إلا لأن الحسين من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فيقيس مسجد الحسين على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فكم تحرك بسيارته من أطراف القاهرة الكبرى ليصل إلى هذا المسجد معتقدا فضل الصلاة فيه، ثم هو لا يكاد يتم صلاته ويقول أذكار الصلاة إلا وهو يسمع من يصرخ بسر سيدي صاحب هذا المقام له الفاتحة. فالدعاء لا بد وأن يتوج بالتوسل بصاحب المقام ويتبرك به، ثم هو لا يخرج من المسجد حتى يدخل الحجرة الشريفة ويقف عند الباب الأخضر، فيجد الناس في طابور طويل صف يعني، والكل عند العتبة يسجد، فلماذا لا يسجد هو أيضا ظنا منه أن سجوده على العتبة عند الباب الأخضر إنما هو من باب التودد والتوسل بأهل البيت بذي القربة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فيسجد ويبكي ويمسح العتبة بدموعه، إنها لا تحتاج إلى من ينظفها أبدا لأنها دائمة مجلوة، دائما مجلوة بدموع الباكين، يبكي ويسجد على العتبة. يا مسكين، ألا تعلم أن السجود لا يجوز إلا لله؟ لا يجوز لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لحاكم ولا لظالم ولا للأحياء ولا للأموات، إنما السجود أعظم مظاهر العبادة لا يكون إلا لرب الأرض والسماوات، لكن هكذا فعلت بهم طرقهم ومشايخ طرقهم وأهل ضلالتهم، ومن قال له أسجد يا ولد ذنبك في رأبتي وضعف رقبة عالم واطلع سالم. نعرفهم، سمعناهم رأيناهم، وليس رأي كمن سمع. ثم يدخل إلى المقبرة فيطوف، والدرويش أبو عمة كبيرة قل له طوف وشوف واسعى وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ورجال ونساء، وتمسح بأركان المقام، وتقبيل، ووضع النذور في صندوق النذور، عبادات لغير الله. هؤلاء أهل بدع، أهل ضلالات. نعم يصلون، نعم يأتون يوم القيامة عند الحوض وتعلو وجوههم الغرة وتعلو أيديهم وأرجلهم التحجيل، يعلو التحجيل أيديهم وأرجلهم، ويأتون إلى الحوض ليجدوا من يذودهم، يدفعهم عن الحوض، يمنعهم من الشرب. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام يراهم من أمته، إنهم من أمتي، إنهم غر محجلون، ألا ترونهم؟ فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول ألا فسحقا سحقا، ألا فسحقا سحقا. هذا صنف من أهل البدع، من أصحاب المحدثات في الدين، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصنوف من أهل المحدثات في الدين، ما بين إفراط وتفريط، ما بين غلو وتسيب. قد يصل الغلو ببعض الفرق الضالة أنه يكفر أهل الدين ويكفر علماء المسلمين ويفسقهم ويبدعهم ويضللهم أحياء كانوا أو أمواتا، بل يصل الأمر إلى من كان في يده سلاح بعد أن يقتل، بعد أن يكفر يقتل. ولما لا يقتل؟ إنه يظن أنه في دولة وأنه في تمكين، فليقتل أهل البدعة وليقتل أهل الضلالة. ما بدعتهم؟ لقد انتخبوا محمد مرسي يوما، سبحان الله. وما بدعة أولئك؟ إنهم يقولون بالحاكمية. وما بدعة أولئك؟ لا يطيعون الإمام المتغلب ولا الإمام المنقلب ولا الإمام الخائن. كيف لا يطيعونهم ويغيرون في أحكام الله؟ بل يرون أنه ينبغي أن نطيع الحاكم مهما كان ولو كان كافرا. ترامب ينبغي له السمع والطاعة، فضلا عن خونة المسلمين المتحكمين فيهم. وينبغي مهما فعل هذا الإمام ولو ظهر على الناس على الشاشة يعصي الله جهارا نهارا، يشرب الخمر ويزني، فينبغي أن ندعو له وأن نبارك خطواته وأن نشد من أزره. شد حيلك، أيوة كذا الشغل. مداخلة، دواعش، أحباش، فرق غير الشيعة وضلالاتها الرافضة وكفرياتها والصوفية وبدعها ومحدثاتها وطرقها وموالدها، كل أولئك يأتون يوم القيامة غرا محجلين، لأنهم يصلون، والله إنهم يصلون ويذكرون، ولكن على غير منهج، على غير هدى، بل على ضلالة. فهؤلاء الذين يحرمون من الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، إما لبدعتهم وإما لردتهم. وكم في هذه الأمة من مرتدين يفوقون العد والحصر، مسلم وبيصلي علامة الصلاة مال واخد نص جبهته، لكنه علماني ليبرالي من أهل الحداثة، ممن يزعمون أنهم قرآنيون، يعني ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ردة والعياذ بالله في الأمة. كل هؤلاء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تأليا على الله في الأحكام، وإنما بنص كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لا يشربون من الحوض بل يدفعون عنه ويمنعون منه. فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يحدثنا بصريح العبارة: بينما أنا قائم، أي على الحوض، إذا زمرة، والزمرة الجماعة الكبيرة، إذا زمرة يعني من أمتي غر ومحجلون، إذا زمرة حتى إذا عرفتهم، يعني تيقنت أنهم من أمتي، خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم: هلم، تعالوا معايا، هلم. قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله، إلى النار والله. إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك، قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة أخرى، حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقال هلم. قلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم الذي ينجو منهم ويخلص ويأتي إلي على الحوض، مثل همل النعم، يعني مثل بقايا الإبل أو الشاة القاصية، مثل همل النعم بقايا، أي المتروك من الإبل ليلا ونهارا بدون راع. فهذا صنف، وما أكثرهم الآن في الأمة. علمونا في الأزهر أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. والآن يقال عن الكفر الأصليين إنهم مؤمنون من أهل الجنة، يقولون على اليهود مؤمنون يكفيهم الإيمان بموسى، والنصارى مؤمنون يكفيهم الإيمان بعيسى، أيا كانت كيفية هذا الإيمان. كلام ده بيجي في الإعلام. وإن شئت أنباتك بمن قاله، وأنتم بذا أعلم مني، فلطالما جلستم أمام الشاشات تسمعون وتشاهدون. بقى اليهود والنصارى مؤمنون سيدخلون الجنة، سبحان الله العظيم. فما بالك بالعلمانيين الذين لا يقرون من الدين إلا الشعائر. يعني عندك كلمة التوحيد قلها، وقلها ما متى شئت، وصلي مش يمنعك من الصلاة، وزكي إن شاء الله تزكي بكل مالك، وصوم إن شاء الله صوم الدهر، وحج إن شاء الله كل سنة. لما حسك عينك تقول الإسلام نظام وحياة ودين شامل كامل، لا لا لا، هذه اسمها العلمانية، فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن السياسة. دولة تفتكر يشربوا من الحوض، يشربوا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام؟ وعلى ذلك فقست. طب وين اللي حصل للأزهر اللي كان بيعلمنا أن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر، والآن 50% منكرة من الدين، والشريعة كلها مهجورة من الدين؟ عادي جدا، تحولوا إلى الإرجاء، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، نعوذ بالله تعالى. فنوع ممن يقال للنبي عليه الصلاة والسلام إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، ونوع ثاني ليسوا أهل ردة، لا يزالون على قيد الإسلام، ولكنهم أهل بدع، أهل ضلالات. وما أكثرهم في المجتمعات، وما أكثر ما اصطدمنا بهم وتناظرنا معهم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عنهم فيقول أنا فرطكم على الحوض، فهمنا معناها خلاص. وليرفعن رجال منكم، جايين على الحوض مسرعين، ثم يحتجزون دوني، يطلع كده ملائكة في صورة بشر، اوقف يا جدع انت، هو عندك ارجع، ثم يحتجزون دوني فيقال يا رب فأقول يا رب أصحابي، فأقول يا رب أصحابي، يعني دول من أمتي وأنا شايفهم غر محجلين، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أهل بدع، أهل ضلالات، أهل محدثات، قدرية، جبرية، خوارج، مرجئة، معتزلة، صوفية، شيعة، رافضة، أشاعرة، ما تريدية، قديانية، بهائية، عد 72 فرقة، كلهم من أهل النار، يسمون بالفرقة، بالفرق النارية الهالكة. لعناهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. من 73 فرقة واحدة الناجية، والاثنين 72 في النار، فرق نارية هالكة، كلهم في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وقال هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على ما أنا عليه اليوم صلى الله عليه وسلم وأصحابي رضي الله عنهم وأرضاه، كما امتدحهم الله عز وجل بمثل قوله فإن آمنوا بمثل ما أنتم عليه، فإن آمنوا بمثل ما أنتم عليه فقد اهتدوا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما أنتم عليه، فإن آمنوا بمثل ما أنتم عليه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هكذا ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضي الله عنهم وأرضاهم. إنما أصحاب البدع فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أحدثوا ابتدعوا في الدين لا في الدنيا. الدنيا أنتم أعلموا بأمور دنياكم، لها أحكامها، ولذلك البدعة طريقة محدثة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها زيادة التعبد لله عز وجل. حد قال إنهم أرادوا هدم الدين، إنما زيادة التعبد. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الشيء 100، وهم يقول لك لا خلي 1000، خليه 20000. النبي عليه الصلاة والسلام له أذكار في كل شيء، هم لا، خذ الذكر من شيخ الطريقة ولازم تسمع الكلام وتستحضر صورة شيخك عند ذكر ربك، بدل ما تخلص النية لله لا، استحضر صورة شيخك وراقب شيخك لأن شيخك يراك، وتلاقي الواحد فيهم بيتأدب كده وخايف يعمل ذنب، ليه الموضوع؟ الشيخ بيراقبني، الشيخ بيراقبني، بدل إن الله كان عليكم رقيبة. يا الله، ما هذا الشرك؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وها هو عثمان بن مضعون يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان لا ترغب عن سنتي، فإنه من رغب عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب ضربت الملائكة وجهه عن حوض يوم القيامة. فإنه من رغب عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب ضربت الملائكة وجهه عن حوض يوم القيامة. ارجع، يزودونهم عن الحوض مثل الأنعام. فيهم غرة ومحجلون من هذه الأمة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم على الحوض، وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. كلام ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في أخريات حياته وفي مرض موته: وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وهذا الكلام كثير من الناس فهمه على غير وجه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخاف علينا الشرك، وتقول الأمة فيها شرك، وإن شاء الله الأحكام بتأخذ من حديث واحد، ولا اللغة العربية لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم يعني مش الشرك اللي ممكن يقع في الأمة هو اللي خوفنا عليه، إنما الشيء الأخطر من الشرك واللي ممكن يجعلكم يقتلوا بعضكم بعضا ويسفي بعضكم بعضا ولا يصبح سمة عامة في الأمة، أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. هذا معنى الكلام، وليس فيه رد أو منع لأن الأمة لا تقع في الشرك أو ضمان أنها لا تشرك، لا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى تعبد أمتي الأوثان، ولا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، إلى آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام. هيضرب الدين بعضه بعضا؟ ونأتي بالنصوص فنضرب بعضها بعضا، ولا نفهم طبيعة الكلام ومقصد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وها هو عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة لا المصحية. لما تكون الليلة مظلمة تبقى النجوم واضحة جدا غير الليالي القمرية. والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة لا المصحية من آنية الجنة يشخب فيه ميزابان من الجنة. يشخب يعني يسيل فيه ميزابان. الميزاب معروف اللي هو الشيء الذي ينزل منه الماء من أعلى يكون على سقف المكان. يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني فأقول: يا ربي مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت بما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. دلت كل هذه النصوص على أن من رجع عن عقبه، من رجع على عقبيه، نكص عن عقبيه، ترك السنة، أعطى القرآن ظهره، خالف المنهاج، ابتدع بدعا، ضل ضلالات، وقع في الغلو، في الإفراط، في التسيب، أن هؤلاء رجعوا على أعقابهم وأحدثوا في دينهم، فلا نصيب لهم في الشرب من الحوض. فاللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن في ديننا، نعوذ بالله. والروايات من الروايات التي يقال فيها للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يقول ألا فسحقا سحقا، هذه رواية. الرواية الثانية فأقول كما قال العبد الصالح. من العبد الصالح؟ سيدنا عيسى عليه السلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. خلاصة ما ورد في الحوض وما جاء من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المتواترة أن الحوض العظيم والمورد الكريم من شراب الجنة، من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الإشباع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وأنه ينبت في حال من المسك ورضراض من اللؤلؤ، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء، لا إله إلا هو ولا معبود سواه. هذا الحوض يحرم من الشرب منه أهل الأهواء والبدع والردة والعياذ بالله. ومما سبق يتبين أن الحوض قبل الصراط، لأن الذين يمنعون من الحوض لا يمكن أن يكونوا قد اجتازوا الصراط، لأن الذي جاوز الصراط لا يكون إلا ناجيا مسلما، فمثل هذا لا يحجب عن الحوض. فالحوض قبر الصراط، ولكن اختلف هل يكون الشرب من الحوض قبل الميزان أم بعده، أم من قبل ذلك حين يقوم الناس من قبورهم عطاشا. كل ذلك محتمل، لأنه لم يأتي دليل قطعي بتحديد وقت ورود الناس للشرب من الحوض أو المنع منه. في الطريق إلى الصراط أحداث عظيمة، منها هذا الحدث الجلل الذي هو الحوض، والذي كان ينبغي أن نفرده بعنوان مستقل، وهو الآن قد أخذ جل الوقت. كان من الممكن أن يكون عنوان الحوض، لكن أقول في الطريق إلى الصراط. لماذا؟ لأني تحدثت عن أخذ الصحف والميزان وبقي الصراط، ولما كان الصراط نهاية المطاف في الحساب فجاء الحديث عن الحوض في الطريق إلى الصراط. خذ مما تراه في الطريق إلى الصراط بعض المشاهد، بعض المشاهد أختم بها الكلام. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا يحدث أصحابه عن مشاهد ستراها يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم، الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. الغلول السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم، في واحد يبقى بيجاهد ويجد شيئا فيدسه، يأخذ لنفسه أو يأخذ سلب من قتله قبل أن تقسم الغنائم، مجاهد. فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. واحد يوم القيامة بيحمل بعير، يحمل بعيرا على رقبته، والبعير له رغاء، صوت البعير، فيقول: يا رسول الله، يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة صهيل الفرس، فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، نفس آدمية ظلمها قتلها، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، صامت لا صوت له، ليس من جنس الأنعام ولا من جنس الأنفس، إنما هو دراهم ودنانير، ذهب وفضة، أشياء عينية، زكاة منعت، أموال نهبت، مسروقات سرقت، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. سترى هذا بأم عينيك في عرصات الموقف. وصدق ربنا حين قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مشهد آخر ستراه في طريقك إلى الصراط، أن أناسا سرقوا أرضا، تعدوا على أرض، مالوا بحاجز الأرض إلى الأرض المجاورة، أخذوا إرث البنات ومنعوهن حقوقهن على قدر ما أخذ، يأتي وقد طوق هذه الأرض ليست على نحو ما تراها، وإنما ممتدة إلى 7 أراضين تحتها، كم يعلم الله عمقها. فيقول عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. شبر إيه اللي بتقول عليه يا رسول الله؟ دي أشبار وأمتار وأفدنة وكيلوات وأميال. هيأتي يوم القيامة وهو يحمل ذلك مطوقا به من ظلم قيد شبر يوم القيامة، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وسترى أناسا أوقفوا في عرصات الموقف كانوا نحاتين ومثالين ينحتون الصور والتماثيل تعلق في الميادين تعظيما لأصحابها أو تعبد من دون الله، فيؤتى بهم في عرصات الموقف ليقال لهم صورتم صورا تشابهون بها خلق الله وتشاكلون خلق الله، فأحيوهم انفخوا فيهم الروح، يا من أريتمونا قدرتكم في التماثيل والنحت. الآن ماذا يقال لهم؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي رواية: يعذبون. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. كذلك يؤتى بالرجل الذي يكذب على الناس ويقول: رأيت في المنام، حلمت بكذا ورأيت كذا، فيقول عليه الصلاة والسلام: من تحلم بحلم، من تحلم بحلم، الحلم مثل الرؤية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال: الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان. من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين وليس يفعل. كذلك سترون يوم القيامة حال مانع الزكاة كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه. والكنز المال غير المزكى، المال غير المزكى. ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنباه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال عليه الصلاة والسلام هذا في حديث مطول. ومن بين هذه المشاهد أنه ما من صاحب غنم أو صاحب إبل إلا بطح لها بقاع قرقر وادي فسيح تطأه بأخفافها وأظلافها وتنطحه بقرونها كلما مرت عليه أخراها عيدت عليه أولاها حتى يقضى بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن بين ما تراه في طريقك إلى الصراط قوله عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال، كأمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل في كل مكان، يسحبون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. نعوذ بالله تعالى، نعوذ بالله تعالى. وفي الطريق إلى الصراط سترى القنطرة التي هي لرد المظالم، ترى الرجل الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالمفلس. قال لأصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نعوذ بالله. وهكذا يقتص للمظلوم من الظالم، وحيث لا مال هناك ولا درهم ولا دينار، فتبقى الحسنات والسيئات، حتى إن أناسا لا يأتون بجبال من الحسنات، فلا يمضي كثير وقت إلا وقد نفدت لظلمهم للناس ضربا شتما قذفا سجنا قتلا إلى غير ذلك من صور الظلم، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فتفنى حسناته، والناس يطالبون بحقوقهم فيأخذ، فيقولون: يا ربي أنهى حسناته، خذ من سيئاتنا، فاطرحها عليه، فيأخذ من سيئاتهم فتثقل عليه فيطرح بها في النار، عياذا بك اللهم. سترى مشاهد كثيرة يوم القيامة عرجت عليها ونحن في الطريق إلى الصراط، وأهم ذلك كان الحديث عن الحوض، ولا يزال الحديث موصولا عن عرصات يوم القيامة وعن صور الحساب وعن مشاهد كثيرة ستشاهدها في أرض المحشر يوم القيامة. لحديثنا تتمة إن شاء الله تعالى في المحاضرة المقبلة، يغفر الله لي ولكم، ثبتني الله وإياكم على الحق، وثبتنا وإياكم على الصراط، وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. إذن إخواني الكرام، انتهت هذه الحلقة، واليوم تكلم فضيلة الشيخ عن مشاهد من الآخرة في الطريق إلى الصراط، ومشهد الحوض، وبعض المشاهد الأخرى التي سيكملها إن شاء الله في الحلقات المقبلة. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.